هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب دوت كوم.
كتاب كيف أصبحوا عظماء للكاتب الدكتور سعد سعود الكريباني، تقرأه عليكم مروى تناهون. تذكر أنك إذا أفرطت في التركيز على ما تخاف حدوثه فسوف ينتهي بك الأمر إلى أن تقع فيما تخاف منه، ولذلك فإن قائد سيارة السباق المحترف يعلم القاعدة التي تقول إننا نوجه عجلة القيادة في الاتجاه الذي نركز عليه تفكيرنا، ولذلك فهو يحول تركيز انتباهه عن الحائط وينظر بدلا من ذلك إلى الطريق الخالي أمامه حتى يمكنه المحافظة على حياته. إن من سنن النجاح أن تجتهد وتثابر في عملك ولا تهتم بقول المثبطين الذين ارتضوا من دنياهم بزاوية من مجالسهم التي لا تنتهي، آخذين بشتم هذا وتجريح ذاك ولمز أولئك، حتى إذا جاء المساء وأغلق صاحب المجلس مجلسه كان قد فاز العاملون بالخير والفضل ورجع الناعقون بالإثم والفشل. عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم كشفوا عني زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت الأعالية. وعلى هذه السنن سار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منذ طفولته غير مبال بتثبيط من هو أقصر منه همة وعزيمة. قال رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قلت: فتركت ذلك، أي لم أستمع لقوله ولم أصدق، وأقبلت أسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل: وقت القيلولة ظهرا، فأتوسد ردائي على بابه يسفر الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأجلس إليه أسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبسي، فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. إن بعض الناجحين قد استثمر قول الناقدين واستخفاف السفهاء في تحدي نفسه والإصرار لتحقيق ما يؤمن ويعتقد به، وإليك هذه القصة المثيرة تشرح ما أقول. نحن الآن في شهر فبراير عام 1991، والدكتور رشيد العميري وزير النفط الكويتي يتباحث مع كبرى شركات العالم المتخصصة في إطفاء الآبار من أجل إطفاء آبار النفط التي أشعلها النظام العراقي في أثناء غزوه للكويت، كارثة بيئية عظيمة جدا أودت بحياة ملايين الكائنات البحرية، وهي خطر محدق على سكان دولة الكويت، فهذا الخطر لا بد من احتوائه بأسرع وقت ممكن. لقد تفاوض الوزير مع 4 شركات عالمية،
ولعلك تتساءل
لماذا لم يتفاوض مع 5 و6 و7؟ إن الجواب سهل للغاية، إنه لا يوجد في العالم كله إلا هذه الشركات 4 التي تخصصت في إطفاء الآبار. الوزير يسأل: كم تحتاجون من الوقت لإطفاء هذه الآبار؟ شركة تقول: 5 سنوات،
وشركة أخرى تقول:
4 سنوات، وأخرى تقول: 3 سنوات، وشركة أخرى واعدة وافقة تقول:
فقط في 2 سنين.
وكانت هذه أقصر مدة سمعها الوزير من تلك الشركات المتخصصة التي مضى على تأسيسها عشرات السنين من العمل الناجح والخبرة الطويلة.
هذا يعني يا سادة
سنتان وآبار النفط مشتعلة، سنتان من ملايين براميل النفط ومثلها من الأموال تهدر، سنتان وبلايين الكائنات الحية في الخليج
قد نفقت،
سنتان وسماء الكويت ملبدة بأبخرة النفط السامة، سنتان وآلاف الناس
تعاني أمراضا خبيثة في أجهزتها التنفسية.
لقد أدرك الدكتور رشيد العميري فداحة الكارثة،
وإنه في سباق مصيري مع الزمن،
فراح يساوم تلك الشركات على تقصير مدة إطفاء الآبار عبر السنين. حاولوا أن تجعلوها أقل من ذلك، راجعوا دراساتكم وإمكاناتكم لعل الأمور تتغير، لكنه رغم محاولاته الجادة معهم لم يسمع منهم مدة قلت عن السنتين. إذن لابد من اتخاذ القرار السريع بشأن هذا الأمر، إن الأمر يزداد سوءا ونحن نضيع الوقت بالمساومات والاجتماعات والمشاورات. ماذا سيفعل الوزير الحائر؟ لقد باشر الوزير وأفراد فريقه العمل واستطاعوا إطفاء أول بئر لهم في 20 مارس 1991. لقد عملوا بروح الفريق الواحد يجمعهم قلب مستميت مفطور يسعى لإنهاء هذه الكارثة. استمر العمل بهذه الروح الجادة حتى كان اليوم المشهود في 13 من أبريل 1991، الذي صرح فيه وزير النفط الكويتي الدكتور رشيد العميري إنه سيحتاج فقط إلى 7 أشهر لإطفاء الآبار جميعها، وإنه وبتوفيق الله ونصره سينجح بتنفيذ ذلك. فماذا حدث بعد ذلك التصريح؟ لقد سمع الوزير مئات التهكمات والجمل الساخرة، ولا سيما من مسؤولي تلك الشركات: أنت لا تعرف عما تتكلم، أنتم عاطفيون متحمسون لا تفكرون بعقولكم، نحن أصحاب الخبرة أمضينا في هذا العمل عشرات السنين، ونحن فقط من لديه الكفاءات المدربة والآليات المتخصصة. دكتور رشيد، ما حجم معلوماتك عن كيفية إطفاء الحرائق؟ إنك ستظل بفريقك المتواضع تكافح هذه النار 10 سنين ولن تنطفئ. المستر ريد آدر صاحب شركة آدر لإطفاء الآبار، والتي جاء في تقريرها للوزير أنها قادرة على إطفاء الآبار في مدة لا تتجاوز 5 سنوات، يعلن تهكمه واستخفافه أمام
الكونغرس الأمريكي بتصريح الوزير الكويتي.
7 أشهر، يا لهم من حالمين، كل ذلك التحبيط والاستخفاف والسخرية، والوزير وفريقه ملتزمون في تصريحهم، ماضون في عملهم، شغلهم العمل الجاد والرؤية الواضحة عن الرد على ذاك أو على هذا، وبعد 6 أشهر و21 يوما ينطفئ آخر بئر مشتعل، وينجح الوزير الكويتي وفريقه الباسل بتخريس جميع الألسن المتهكمة والخبرات المغرورة،
وذلك في شهر مايو من عام 2005. وفي شهر مايو 2005
التقيت بالدكتور رشيد العميري وأخبرني بأن شركة آدر قد أفلست وانسحبت من أعمال إطفاء الآبار. لقد كشفت تجربة إطفاء الآبار الكويتية زيف التضخيم الذي تصنعه مثل تلك الشركات حول أعمالها، وخلعت عنها ثوب الغرور الذي سترها منذ عشرات السنين. مهم جدا أن تثق بنفسك وتؤمن بقدراتك، ولو قال عنك الناس ما قالوا.
وإليك قصة أخرى حدثت في الشام في القرن الماضي. نشأ محمد إسماعيل الخياط عاميا، ولكنه محب للعلم محب للعلماء، فكان يحضر مجالسهم ويجلس في حلقاتهم للتبرك والسماع،
وكان يواظب على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف الأول. كان الشيوخ يلطفون به لما يرون من تبكيره ودوامه، ويسألون عنه إذا غاب، فشد ذلك من عزمه،
فاشترى الكتب يحيي ليله في مطالعة الدروس والمسائل،
مستعينا على ذلك بالنابهين من طلبة العلم، واستمر على ذلك دهرا حتى أتقن العلوم،
وصار واحد زمانه في الفقه والأصول،
كل ذلك وهو لا يزال في مهنته في خياطة الملابس. لقد صار الناس يأتونه في محله يسألون عن مشكلات المسائل وأعقدها، فيجيبهم بما يعجز عنه كبار علماء عصره، فانكب الناس عليه من كل جهة، وترك الناس المفتي من آل العمادي لا يسألونه، ساء ذلك العماديين وآلمهم، وتربصوا للشيخ وأضمروا له الشر، ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلا، فقد كان يحيى من عمله ويحيى الناس من علمه. كان يمر بحماره كل يوم بدار العماديين فيسلم ويردون عليه السلام. فمر يوما كما كان يمر فوجد على الباب أخا للمفتي، فرد عليه السلام وقال له ساخرا: إلى أين يا شيخ؟ أذاهب إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ فضحك أخو المفتي وضحك من حوله، أما الشيخ فلم يزد على أن قال: إن شاء الله، وسار في طريقه حتى إذا ابتعد عنه ودخل داره ودعا أهله وأعطاهم نفقتهم مسافر. وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلدا حتى دخل القسطنطينية، فنزل في فندق قريب من دار المشيخة التي ينتمي إليها كبار العلماء. فكان الشيخ محمد إسماعيل يجلس على باب الفندق في الخارج يطالع في كتاب أو يكتب في صحيفة، فيعرف الناس من زيه أنه عربي فيحترمونه ويجلونه لأنه من أمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي اهتدوا بسنته. فصار للشيخ محمد بعض العلاقات مع بعضهم، يأتونه يجلسون إليه ويحدثونه. فقال رجل منهم: إن السلطان سأل دار المشيخة عن قضية حيرت علماءها ولم يجدوا لها جوابا، والسلطان يستحثهم وهم حائرون، فهل لك أن تراها؟ لعل الله يفتح عليك بالجواب. قال: نعم. قال الرجل للشيخ: إذن سر معي إلى دار المشيخة. قال: بسم الله. ودخلا على سكرتير دار المشيخة وسأله الشيخ محمد عن المسألة المحيرة، فرفع السكرتير رأسه وأخذ ينظر إلى الشيخ باحتقار واستهزاء، ثم ألقى المسألة عليه وانصرف إلى عمله محركا رأسه مستهزئا بالذي دخل عليه. فأخرج الشيخ نظاراته ووضعها على عينه وقرأ المسألة، ثم أخرج قلمه فجلس يكتب جوابه عليها بخط نسخ جميل، حتى كتب 10 صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب، فما إن فرغ حتى دفع جوابه إلى السكرتير وأخبره بعنوان سكنه وذهب. فلما حمل السكرتير جواب الشيخ محمد إسماعيل إلى رئيس دار المشيخة والذي يدعى بشيخ الإسلام، ورأى الجواب حتى كاد يموت دهشة وسرورة، وقال للسكرتير: ويحك، من كتب هذا الجواب؟ قال: شيخ من أهل الشام من صفته كذا وكذا وكذا. قال: علي به. فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام، وإن عليه أن يشير بالتحية واضعا يده على صدره منحنيا، ثم يمشي متباطئا حتى يقوم بين يديه، إلى غير ذلك من الأعمال الطويلة التي نسيها الشيخ ولم يحفظ منها شيئا. فدخل على شيخ الإسلام وقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وذهب وجلس في أقرب المجالس إليه. فعجب الحاضرون من عمله، لكن شيخ الإسلام سر بهذه التحية الإسلامية، وأقبل على الشيخ محمد إسماعيل يسأله حتى قال له: سلني حاجتك. قال: إفتاء الشام. قال: هو لك، فتعال إلي غدا. فلما كان من الغد ذهب إليه فأعطاه كتاب التولية وكيسا فيه 1000 دينار. وعاد الشيخ إلى دمشق فركب حماره ودار حتى مر بدار العماديين، فإذا بصاحبنا المستهزئ على الباب، فسخر منه كما يسخر منه دائما، وقال: من أين يا شيخ؟ فقال الشيخ: من هناك، من إسطنبول، أتيت بتولية الإفتاء كما أمرتني. ثم ذهب إلى والي الشام في قصره وأعطاه كتاب شيخ الإسلام الذي ينص بتولي الشيخ محمد إسماعيل إفتاء الشام، فما إن قرأه الوالي حتى سلم الشيخ عمله في حفلة كبيرة. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كبرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا ومقتا إنه لدميم. وهذا شخص آخر جعل استهزاء الآخرين استثمارا لإشعال طاقته وتحديا لنفسه وقدراته. كان الشيخ خالد الأزهري يعمل في الجامع الأزهر، وكانت مهنته في هذا الجامع أن يشعل السرج. وفي مساء أحد الأيام وهو يمشي في الجامع الأزهر وبيده الزيت وهو وقود السراج آنذاك، تعثر في جسد رجل مستلق في المسجد، فانسكب الزيت على الرجل فصرخ على الشيخ خالد غاضبا ومستهزئا قائلا: يا شيخ الأزهر. فأسرها الشيخ في نفسه وقال: والله ليكون، وما هي إلا سنين معدودة حتى صار الشيخ خالد شيخا للأزهر. ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العليا ترقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا.
يقول الدكتور الطبيب عبد الرحمن الصميط رحمه الله:
أول ما تخرجت من الثانوية كنت متحيرا بين دراسة الطب في أمريكا أو دراسته في القاهرة، فذهبت إلى مكتب البعثات ولم أكن قد اهتديت إلى قرار بعد، أمريكا أم القاهرة؟ وفي هذه الأثناء من الحيرة سمعت الطلبة في مكتب البعثات يقولون إن دراسة الطب في جامعة بغداد صعبة جدا، ولم تكن جامعة بغداد على بالي أبدا، لكني أحببت هذا التحدي وقررت دخولها ودراسة الطب فيها. لقد حاول مسؤول مكتب البعثات الأستاذ عبد الله المفرج جاهدا أن أتراجع عن قراري هذا، لكني قد اتخذت قراري وقبلت التحدي، وبعد سنة من الدراسة في هذه الجامعة كنت قد رسبت في المواد جميعها، فقررت أن أعيد الكرة من جديد، فنجحت وحصلت على شهادة الطب منها. الدكتور نذر نفسه منذ عام 1981
لخدمة أيتام وفقراء القارة السوداء أفريقيا،
فهو الأمين العام لجمعية العون المباشر منذ ذلك التاريخ. نال عام 1996 جائزة الملك فيصل العالمية، وذلك تقديرا للعمل الخيري الذي قاده هناك. بداية عام 2005 نذر ما تبقى من حياته ليقضيه بين قبائل الأنتيمور في جزيرة مدغشقر.
دفعت جمعيته الرسوم الدراسية عن أكثر من نصف مليون طالب مسلم فقير.
ماركوني مخترع الراديو يعلن أنه اكتشف وسيلة تمكنه من إرسال رسائل عبر الهواء من دون أسلاك أو أي وسائل اتصالات مادية،
وما هي إلا سويعات حتى جاء أصدقاء ماركوني وحجزوه للفحص في مستشفى الأمراض العقلية.
لكن ماركوني كان مؤمنا بنفسه وقدراته ولا يعبأ بظن الناس به، ففي عام 1896 اخترع الراديو، وفي عام 1901 اخترع اللاسلكي، وفي عام 1910 استطاع أن يبعث برسائل لاسلكية بين إيرلندا والأرجنتين، أي عبر 10,000 كيلومتر. كل هذا من عمل ماركوني، الرجل نفسه الذي اتهمه أصدقاؤه بالجنون. عندما حاول الأخوان رايت مخترعات طائرة تخيل إمكان اختراع آلة تطير، ظن الناس أنهما مجنونان. وعندما كتب بعض المغامرين أول مرة عن إمكان رحلة إلى القمر، قال الناس عنهم أيضا إنهم مجانين. لم ينهي أورفيل ولا ويلبر رايت الثانوية، فقد فصل أورفيل من الصف الثاني المتوسط لسلوكه المشاغب، وكذلك فإن ويلبر لم يدخل هو الآخر الثانوية. كان الأخوان رايت يحسنون استخدام أيديهما، ولذلك عملا معا في صناعة الدراجات الهوائية وتصليحها.
في يوم 17 ديسمبر 1902، وبالقرب من مدينة كيتي هوك في ولاية نورث كارولينا، صنع الأخوان أول طائرة تحمل إنسانا. والت ديزني كان محررا لأحد الجرائد، وما هي إلا أيام حتى وجد نفسه مطرودا من العمل، وذلك بسبب ضعف الأفكار التي يقدمها. هذا ما كتبه عنه رئيس التحرير مفسرا سبب الطرد: أفلس 7 مرات قبل بناء ديزني لاند، ورفض طلب حصوله على التمويل اللازم لبناء مدينته 302 مرة، لأن البنوك جميعها اعتقدت أنه مجنون. لكنه بعد زمن أقام مشروعه الذي در عليه مليارات الدولارات وزاره ملايين الناس. فهل ما زلت تراه يا رئيس التحرير ضعيف الأفكار؟
ألبرت أينشتاين لم يبدأ الكلام حتى سن 4، ولم يبدأ تعلم القراءة إلا في سن 7. جاء والده مرة إلى ناظر المدرسة يسأله المشورة بخصوص العمل المستقبلي الذي يجب أن يوجه ابنه له، فقال الناظر: لا تهتم، فلن يفلح هذا الغلام في شيء. وفعلا بعد أيام قليلة طرد أينشتاين من المدرسة بعد أن وصفه أساتذته أنه من بطيئي التعلم. ولما بلغ عمره 18 عاماً رسب في اختبار القبول لكلية الهندسة لأنه لم يظهر أي موهبة كما قال الممتحنون له، فأكمل تعليمه في سويسرا بدراسة استمرت 4 سنوات في الفيزياء والرياضيات. وبعد التخرج حاول أن يجد عملا في التدريس ولكنه لم يجد من يوظفه، فعمل موظفا في مكتب براءة الاختراع السويسري. وفي أثناء عمله في هذا المكتب حصل على الدكتوراه من جامعة زيورخ. وتمضي الأيام وينشر أينشتاين 10 بحوث علمية كاملة. نشر في أثناء حياته العلمية ما يربو على 240 بحث، إضافة إلى كونه رائد البحث في النظرية النسبية، ولم يكن قد تجاوز 26، ويحصل على أعلى جائزة علمية. لقد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921، وذلك بعد تفسيره لنتائج تجارب التأثير الكهروضوئي. وفي عام 1952 تعرض عليه رئاسة إسرائيل بعد وفاة رئيسها السابق وايزمان. أما زلتم ترون أينشتاين أيها المعلمون أنه من بطيئي التعلم؟ أم أنكم أنتم من يجب أن يوصفوا بهذه التهمة؟ لقد عانت الممرضة وكاتبة القصص البوليسية المشهورة أغاثا كريستي منذ صغرها من مشكلات في فهمها لقواعد اللغة وصعوبات في تهجئة الحروف والكلمات، لكنها وبكلمات التشجيع من أسرتها تجاوزت محنتها تلك، فأنتجت للعالم 70 رواية و24 مسرحية وعدد كبير من القصص الصغيرة. ترجمت أعمالها إلى أكثر من 100 لغة حول العالم. وبيع من رواياتها وقصصها البوليسية فقط المنشورة باللغة الإنجليزية أكثر من 2 بليون نسخة. يا لضخامة نجاحك وروعته يا كريستي. الممثل الفكاهي جيم كيري والفكاهي بيل كوسبي والرياضي مايكل جوردن ومخرج فيلم الحديقة الجوراسية الأمريكي ستيفن سبيلبرغ، رغم معاناته من اضطراب عجز الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط ADHD، إلى أن الصبر على توجيه الطاقة الزائدة لديهم والصبر على صقل مواهبهم وتدريبها جعلهم نجوما في بلادهم، كما أن التشجيع والصبر على عسر القراءة الديسلكسيا عند الطفل توم كروز جعل منه أيضا ممثلا عالميا. الرسام العالمي بابلو بيكاسو بالكاد استطاع أن يكتب ويقرأ عندما وصل إلى سن 10 سنوات، وعندما أجر له أبوه مدرسا خاصا ليساعده استلم هذا المدرس وانسحب من تدريسه. العالم الرياضي والفيزيائي الإنجليزي إسحاق نيوتن الذي هو مكتشف قوانين الحركة والجاذبية وأساس العلوم النظرية الحديثة حساب التفاضل والتكامل ومؤسس علم الطيف احتل كرسي الأستاذية في جامعة كامبريدج وهو لم يتجاوز 26 سنة. منحته ملكة بريطانيا عام 1705 رتبة فارس لإسهاماته العلمية الكثيرة. كان كأحد أولئك الذين لم يظهروا تحصيلا متميزا في طفولتهم المبكرة، ولقد أخرجته أمه من المدرسة بعد أن شكى معلموه قلة اهتمامه بما يقولون، وتوقعت له أمه أن يكون ملاحا أو نجارا لما أظهره من براعة فائقة في استخدام يديه. عالم الرياضيات والصواريخ الأمريكي الشهير نوبرت وينر كان قد أخفق في اجتياز مقررات الرياضيات والفيزياء في المدرسة الثانوية. والآن هل أثقلت عليكم بكثرة الأمثلة عن هؤلاء الناجحين من الذين وصموا صغارا بالمعاقين أو بالأغبياء؟ أعتقد أنني فعلت ذلك فقط لتعلموا كم أينشتاين قد فقدناه ودمرناه في صفوفنا، كم شافعيا وكم متنبيا وخوارزميا ومخترعا أهملناه. لقد دمرنا أبناءنا مبكرا بكلماتنا وتصنيفاتنا، حكمنا عليهم عند أول سقطة وبدون أي فرصة ثانية. بشاشتنا وتفاؤلنا نحن الآباء جعلناها فقط للمتميزين في درجاتهم العلمية أو للذين دخلوا كليات الطب والهندسة، وأشرطنا الحب بالدرجات فالذي يحقق الدرجات العالية هو من يفوز بمدحنا وابتسامتنا وتفاؤلنا. لقد نسينا أنها قدرات ومواهب، وأن كل إنسان ميسر لما خلق له. فقد لا يقبل أو لا يفلح ابني في الهندسة، لكنه قد ينجح في الإدارة أو قد ينجح في التجارة. هذا العم عبد العزيز الغنام لم يحصل على الشهادة الابتدائية، لكنه الآن يفطر كل يوم في رمضان أكثر من 1300 مسكين. لقد أصبح تاجرا كبيرا. هذا العم سليمان الراجحي بالكاد يقرأ ويحسب، أي أنه أمي تقريبا، لكنه الآن ملياردير يحسب بثوان معدودة الصفقات والمشاريع ذات الملايين إن كانت خاسرة أم رابحة، يحسبها بثوان وقبل الخبراء الاقتصاديين أصحاب الشهادات. لا أعني التقليل من شأن أصحاب الشهادات، لكن الذي أعنيه أن عدم الحصول على الشهادات العليا لا يعني نهاية العالم. هذا الملياردير السعودي عبد الرحمن الجريسي ينجح في تأسيس أكبر مكاتب التجهيزات المكتبية، وليس له من الشهادات إلا الشهادة الابتدائية. وهذا هنري فورد ينجح في تأسيس شركة سياراته رغم خروجه من المدرسة وعمره 14 عاما. وهذا توماس جي واتسون مؤسس شركة IBM، يتحول من موظف مبيعات بسيط يتقاضى 6 دولارات في الأسبوع إلى رئيس مجلس الإدارة. إن نصيحتي أن تحبوا أبناءكم وطلابكم دون شروط، حاسبوهم فقط على ما بذلوه من جهد وليس على ما حققوه من درجات. أعطوهم فرصة وفرصة وفرصا أخرى للنجاح، فميادين النجاح في هذه الدنيا كثيرة. تفاءلوا وادعوا لهم جميعا، وكلما تعثروا أو فشلوا علموهم بروح متفائلة، مستبشرة أن الفشل تجربة نتعلم منها أخطاءنا ونتقن من خلالها مهاراتنا. دعوهم يختارون تخصصهم وأعمالهم، فهم أدرى منكم بمواهبهم وقدراتهم وميولهم، هي حياتهم وليست حياتكم. عندما كان فريدريك سميث طالبا في جامعة ييل في نيو هيفن بولاية كونيريكت بالولايات المتحدة، أخذ بفكرة تسليم البريد في اليوم الذي يلي تسلمه. كانت فكرة رائعة في ستينيات القرن العشرين، حين كانت تسليمات الأفضلية الأولى تحتاج إلى 3 أيام. تجمع الرزم طوال النهار من المحلات التجارية بواسطة شاحنات تتجه في نهاية النهار إلى المطار، ومن هناك تنقل الرزم في الطائرة إلى محور أكبر في وسط أمريكا، حيث تفرغ الطائرات جميعها حمولتها، ثم تفرز الرزم ويعاد تحميلها في الطائرات التي ستعود من حيث أتت. طور سميث الفكرة وقدمها إلى أستاذه في كلية التجارة الذي أعطاه علامة متوسطة، قائلا لسميث: فكرتك جديرة بالاهتمام لكنها غير قابلة للتطبيق. كان سميث كلما قال له من حوله إن فكرته سخيفة زادت ثقته بصلاحيتها. كان واثقا بأن الناس سيعتمدون عليها حين يعلمون أن بريدهم سيصل في الغد إلى وجهته المقررة. عندما أنشأ الشركة وبعد أن مولها بكل سنت يمتلكه، كان ممكنا أن يتوقف المشروع الناشئ عشية الافتتاح في 12 من الشهر الثالث لعام 1973، حيث وصلت الطائرات من أنحاء الولايات الشرقية إلى المحور الرئيس ومعها 6 رزم فقط. كما كان ممكنا أن تتوقف الشركة في نهاية أبريل عام 1973 عندما بلغت خسارته الإجمالية 4.4 ملايين دولار. كذلك كان يفترض أن تنهي شركته أعمالها في سبتمبر 1973 عندما تخلفت عن تسديد ديون مستحقة بعدة ملايين من الدولارات. لقد بدأت الأمور تزداد سوءا، لقد قاضته أسرته، وفي أوقات كثيرة تعرضت طائرات الشركة لسحب ملكيتها، وأحيانا تضطر الشركة لخفض أسعارها من أجل الاستمرار. لكن عندما بلغ الدين المستحق على الشركة 30 مليون دولار، عمد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة إلى الإطاحة بسميث وعينوا مكانه رئيسا آخر، غير أن سميث دافع عن موقفه واستعاد رئاسة الشركة خلال سنة فقط. واليوم نرى شركة سميث فيدرال إكسبرس مؤسسة تجارية قوامها عدة مليارات من الدولارات
ومحورها ممفيس بولاية تينيسي.
تملك أكثر من 396 طائرة، 29,000 سيارة شحن وفان، 25,000 موقع تسلم وتسليم،
297,000 اتصال يومي في شبكة تربط وسائل النقل مع الزبائن والمراكز، تسليم وتوصيل آلاف الرسائل والطرود يومياً في 119 دولة.
عالم ديناميكي خيالي تمتد فيه الناقلات 60 كيلو متر، ويعمل 4,000 مستخدم في تسليم ما يزيد على 700 رزمة وتوزيعها في أقل من ساعتين ونصف. وبسبب هذه الجودة العالية في الأداء،
أصبحت شركة فيدرال إكسبرس فيدكس عام 1990 أول شركة خدمية تفوز بجائزة مالكولم بولدريتش القيمة، وهي أسمى تقدير للجودة في الدولة. لقد كان السبب الوحيد في استمرار هذه الشركة هو أن سميث كان قادراً بإصراره على مواجهة الفشل بعد الفشل.
قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.